من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين. كما عودناكم أننا نعرض أسئلتكم في هذه الحلقات من هذا البرنامج لشيخنا الكريم الموفق بإذن الله تعالى الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في أول هذه الحلقة وفي بدايتها نرحب بكم شيخنا الكريم ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا على تفرغكم لإجابة إخوانكم المستمعين.
أرحب بكم وبالمستمعين، جزاكم الله خيرا.
على بركة الله نبدأ هذا السؤال من هذا السائل حفظه الله، يقول: إذا أغمي على الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب في المسجد، علما بأن المستمعين أكثرهم من عامة الناس، ماذا يفعلون في هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الجواب على هذا السؤال: إذا كان هذا الإمام قد خطب، أي قد بدأ بالخطبة وذكر الآيات وكذا، فهذا يكفي أن يكون خطبة، لأن المراد أن يكون خطبة يذكر بها الناس. فما دام أنه قد خطب وقرأ ثم أغمي عليه ولم يفق، فلا بأس أن الناس يصلون صلاة الجمعة، أن يصلون صلاة الجمعة. وأيضا كذلك، وهذا معنى قول كثير من أهل العلم، قول مالك ورواية عن أحمد وغيره، على أنه لا تشترط في الخطبة أن يكون شيئا معلوما، وإنما التذكير، إنما التذكير يذكر. ما دام أنه قد قرأ بعض الآيات وبعض الأحاديث فهذه تعتبر خطبة، فيصلى الجمعة بذلك. وإن كان مثلا لم يفعل شيئا، وإنما أول ما صعد أغمي عليه، فهنا إن استطاع أحد أن يذكرهم بالله، يأتي بالحمد والصلاة على النبي يذكرهم، حتى ولو يأتي بآية وحديث، ثم يصلون الجمعة. فإن لم يفعل أحد وأرادوا أن يصلوا الجمعة، فالمذهب الصحيح أن الخطبة ليست شرطا في صلاة الجمعة، ليست من شروط الجمعة الخطبة، وإنما هي واجب بذاتها، لأن الآية التي جاءت: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأيضا قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فإذا لم تكن هناك خطبة فالجمعة صحيحة، لأنها ليست شرطا، وليس هناك دليل يدل على أن الخطبة متعلقة بشرط الصلاة، وأن الصلاة إذا لم تكن فيها خطبة صلاة باطلة، لكن هي واجبة. وإذا كان مثلا يستطيعون أن يخطبوا ولم يخطبوا فهم آثمون. فإذا لم يستطيعوا أن يخطبوا ولم يبحثوا عن خطيبا وتساهلوا في الأمر، فكذلك يأثمون على هذا. لكن إذا اجتهدوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، فالمهم أنهم يصلون الجمعة، لا يتركون الجمعة. يصلون الجمعة، وليس صحيحا أن يصلي الظهر. وإن كان لا شك أنه في مذهب الشافعي رحمه الله أن الخطبة تعتبر ركنا من أركان الجمعة، لكن الدليل ومعنى أو ليس هناك ما يدل على ركنيتها وأنها من صميم الجمعة، وإنما جاءت الأوامر على مفردها على أنها واجبة، واجبة في ذلك اليوم أو قبل الخطبة. وأما أنها متعلقة بشروط الجمعة وبركنيتها فهذا يحتاج إلى دليل، فلهذا فلهم أن يصلوا الجمعة، إذا لم يستطيعوا أن يخطبوا يصلوا الجمعة. وأما إذا خطب كما قلنا وتكلم ثم بعد ذلك أغمي عليه فهذا يكفي، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يسأل عن الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فكيف الجمع بين طهور إن شاء الله وبين اللهم اغفر لي إن شئت؟
الجواب على هذا السؤال الجمع بين هذين الحديثين، ولا شك أن كلاهما في الصحيحين، أن الجمع بينهما جاء عن العلماء بالجمع على أوجه، فمنهم من قال أن لا بأس طهور إن شاء الله جاءت على الخبر، كأنه يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل سيكون هذا الشيء لك طهور، قال معناه فهو طهور لك، أنا من باب إخباره وليس من باب الدعاء. ولهذا رفع المعنى صار مرفوعا لأنه خبر، لو كان مثلا دعاء سيكون منصوبا، لأنه سيكون اللهم اجعله طهورا، سيكون منصوبا فيقول طهورا إن شاء الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إن شاء الله، أي أن هذا سيجعله الله عز وجل لك طهورا، أو يخبره أنه طهور، يخبره أن هذا المرض طهور أو أن هذا المرض طهور لذنوبك وكفارة لك، فقال طهور إن شاء الله، مثل ما قال الله عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، معنى من باب الخبر، كذلك ادخلوا مصر إن شاء الله أيضا من باب الخبر. وهناك أيضا وجه آخر، بعض العلم قال أن قوله لا بأس طهور إن شاء الله ليس خطابه مباشر إلى الله، وإنما هو على الغيبة، لا بأس طهور إن شاء الله، فلهذا استخدم إن شاء الله. وأما إذا كان الدعاء معنى مباشرة معنى المخاطبة لله فهنا لابد أن يكون فيه إجلال وعظمة، فلا يقال إن شاء الله ولا يقال إن شئت، وإنما يقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني بالجزم، هذا وجه، لكن الأول أولى منه. وهناك جمع به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو جمع أيضا طيب جدا، فقال رحمه الله أن الأمور التي يكون فيها الأمر لا يعلم العبد ما هو خير له، لا يعلم العبد ما هو خير له فيها، فهذه لا بأس أنه يقول إن شاء الله، يرجع المشيئة إلى الله. فالمرض لا يدري العبد هل شفاؤه من المرض خير له أو بقاء المرض فيه خير له، فلهذا يقال إن شاء الله. لكن الأمور التي هي خير محض ليس فيها شيء مما قد يكون شر على الشخص أو يكون له فيه عاقبة، فهذه لابد أن يجزم فيها، فالمغفرة والرحمة ودخول الجنة وغيرها من هذه من الأمور الخير المحض الذي لا شر فيه أبدا ولا أيضا يؤول إلى شر ولا عاقبة إلى شر، بل هو خير كله. بخلاف المرض كما قلنا، فقد يكون هذا المرض خير للشخص، معناه يكون مغفرة له للذنوب وتطهير، وقد يكون أيضا شيء آخر، وهذا كله بمشيئة الله جل وعلا، فلهذا استخدم المشيئة. وهذا الجمع أيضا جمع به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو من الجموع القوية في هذا الباب، وكذلك أيضا الجمع الأول الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول في سؤاله أنه عندما يتوضأ يحصل منه أنه يعني في غسل الوجه واليدين أحدها يغسله مرة والآخر العضو الآخر مرتين والعضو الذي بعده ثلاث، يعني مش يعني ما يكون غسله واحد مرتين 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 ثلاث ثلاث، يعني يفرق هذا ثلاث وهذا ثنتين وهذا واحدة، هل وضوء صحيح يقول، وهل في هذا شيء؟
الجواب على هذا السؤال أن مسألة العدد الذي يكون في الوضوء عدد المرات في أعضاء الوضوء لا شك أنها عند جمهور العلم أنها سنة الثلاث وتجزئ الواحدة وتجزئ الواحد. وقد جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، معنى لم يكرر وضوءه. فأيضا جاء في حديث عبد الله بن زيد في رواية مالك عن الزهري، فذكر مالك رحمه الله في روايته أنه غسل يديه مرتين، غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثا، وهذا يدل على أنه لا بأس بهذا، لكن المستحب أنه يغسل ثلاثا ثلاثا. فجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء يقبل الله عز وجل، أو قال عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء، فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم، فمن أساء وتعدى وظلم. فالذي يزيد على الثلاث فهو إساءة، لكن الذي ينقص فهو يأتي بالواجب الذي عليه كما جاء في كما ذكرنا في الأحاديث، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن التسبيح بالمسبحة أو السبحة.
مسألة هذه المسبحة أو السبحة، هذه أولا نقول أنه لا يوجد ما يدل على قدسيتها أو على شرعيتها في الكتاب والسنة، معنى ليس هناك ما يدل على أن هذه السبحة معظمة أو أنها مقدسة أو أنها لأجل الذكر، ليس هناك شيء يدل في الكتاب والسنة على هذا أبدا، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. فأولا مسألة اعتقاد أن لها قديسية ولها مثلا عظمة، حتى أنه مثلا بعضهم يتمسح بها وبعد أن يسبح أو كذا، فهذا خطأ، فهذا أولا اعتقاد خطأ. والأمر الثاني أيضا اعتقاد أن هناك فضيلة في التسبيح بهذه السبحة، أيضا هذا ليس صحيحا، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يصح في هذا الباب، بل أو لم يأتي شيء مما يدل على ذلك. وذكر عن أبي هريرة أنه كانت له سبحة يسبح بها، لكن الأثر فيه ضعف، وإن صح فقد خالفه أيضا في هذا الباب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن حتى لو صح مثلا أيضا عن أبي هريرة، فيحمل على أنها سبحة يعد بها التسبيح فقط، وليس أنه له فضيلة، بل الفضيلة مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد الصلاة أنه كان يسبح بأنامل أصابعه، كان يسبح بأنامل أصابعه. فهذا وجاء في حديث أسيرة قال لهن قال للنساء سبحن بأناملكن فإنهن مستنطقات يوم القيامة. فلهذا فالمشروع هو التسبيح بالأيدي، التسبيح بالأيدي والعد بالأيدي. لكن مثلا من لم يستطع أن يسبح بيديه ولا يضبط التسبيح بيديه فأراد أن يسبح بالسبحة لأجل العد، وخاصة العد يكون في الأشياء التي جاء فيها الشرع بالعد، مثل مثلا 33 بعد الصلوات من التسبيح والتحميد والتكبير، وكذلك عند النوم وغيرها من الأماكن التي ورد فيها العد. وأما ما لم يثبت فيه العد فلا داعي للعد، لا داعي أن الإنسان يعد 100 تسبيحة 100 تكبيرة. هذا إذا كان جاء في الشرع أنه يعد، مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر له ذنبه وإن كان مثل زبد البحر. فهنا يعد 100 ما في شيء لأنه قد جاء في الشرع. أما الذكر المطلق أو الذكر الذي لم يقيد فلا داعي للإنسان أن يقيده. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أنكر على أصحاب الحلق قال لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم حسناتكم، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم حسناتكم، أي لا تعدوا حسناتكم. لماذا تعدوا سبحوا الله 100 سبحوا الله كذا؟ لا تفعلوا هذا، سبح حتى ولو أكثر من 100، سبح ولو أكثر من 1000. لا تعد التسبيح إذا لم يأتي تقييده بالشرع، إذا لم يأتي تقييده بالشرع. فالأولى الإنسان أن يعد سيئاته لا يعد حسناته، أنه يريد يحسب أنه سبح 100 يريد يحسب أنه كذا، لا، سبح أكثر من هذا. أما ما جاء في الشرع فيقيده بما جاء في شرع الله عز وجل. فلهذا فالتسبيح بالسبحة لم يثبت عن أحد من الصحابة، كما قلنا جاء عن أبي هريرة، والصحيح أنه لا يصح عنه. وإن صح كما قلنا وإن صح عن أبي هريرة فهو يحمل لأجل العد فقط، لأجل عد التسبيح، وليس أن التسبيح بالسبحة فيه فضيلة أو بهذا الوتر وغيره فيه فضيلة، ليس فيه فضيلة، لم تأتي فيه فضيلة أبدا لا في الكتاب ولا في السنة. لكن كما قلنا من استخدمها لأجل العد وهو لا يعرف أن يعد فهذا أمر هين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وأما من يعتقد فيها الفضيلة ويعتقد فيها القدسية والعظمة أو أنها يتعبد بها فهذا لا شك أنه بدعة، وكذلك لا يؤجر بل يأثم على ذلك لأنه اعتقد شيئا من الدين وليس هو من دين الله جل وعلا. وأما ما جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا كذلك مما لا يثبت. والحديث في الصحيحين عن جويرية ليس فيه أنه قال لها أو أنها كانت تعد، وما ذكر أنها كانت تعد بنوى أو بغيره فهذا لم يثبت أيضا كذلك. وإن ثبت كما قلنا فهو لأجل عد التسبيح والتكبير والتهليل، عده فقط، ليس أنه هناك فضيلة بهذا، بل كما قلنا الفضيلة أن يعد باليدين، يعد باليدين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آلام الأصابع. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة تسأل عن النسيان في عدد ركعات الصلاة، هل سجود السهو يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ وأيضا تسأل وتقول سجود السهو سجدة أو سجدتين؟
الجواب على هذا إذا كان الأمر لأجل أن السهو في الركعات فقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى ركعتين أم ثلاث فليبني على الأقل ثم ليسجد قبل أن يسلم، ثم يسجد قبل أن يسلم. فإذا كان حصل النسيان في عدد الركعات أو عدد السجود أو غيرها، فهنا يكون السجود قبل السلام، يكون السجود قبل السلام. وقد مر معنا في حلقة ماضية قريبة أن ذكرنا مواضع السجود قبل السلام ومواضع السجود بعد السلام، أما هذه فيكون قبل السلام. وأيضا يشرع أن يسجد سجدتين، ليس مثل سجدة التلاوة ولا كما أيضا سجدة الشكر عند من يقول بها، فتلك سجدة واحدة، سجدة التلاوة سجدة واحدة، أما سجدة السهو أو سجدة السهو يسجد سجدتين، السهو له سجدتان، والله تعالى أعلم.
وهذه سائلة تسأل عن أخت أجبرها زوجها أن تأكل معه القات وكذلك تشيش معه، أو أنه سيخرج إلى أصحابه وأصدقائه سيأكل معهم القات ويشيش معهم، علما أن هذه المرأة كانت تأكل القات وحاولت أن تتوقف، وهي ما تدري أو تقول أنها لا تدري عن حكم الشيشة والقات، هل هو محرم أم غير محرم. فترجو الأخت هذه السائلة نصيحة لهذه الأخت ولمن ابتلي من الأخوات بمثل ما ابتليت به.
القات كما هو معلوم عند كثير من أهل العلم أنه محرم، لا يجوز أكله، أولا لأنه ضرر، ولأنه من الخبائث، ولأنه كذلك إضاعة للمال وإهدارا للصحة، وكذلك أيضا إهدارا للاقتصاد، وهذا مشاهد ولا ينكره إلا مكابر، ما أهدر اقتصاد اليمن وغيره إلا هذا القات، وأيضا كذلك ما يكون فيه. وأيضا زد على ذلك أنه مخدر ومفتر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر كما في سنن أبي داود. وأيضا بعضه مما يسكر، صحيح أن قد يكون القليل ما يسكر، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهو جاء تحريمه من عدة جهات، جاء تحريمه من عدة جهات، ولا شك في تحريمه عند علماء العصر الذين عرفوا بهذه الأضرار، وكذلك كما ذكرنا قبل من أوجه التحريم. فلهذا فلا ينبغي لها، بل لا يجوز لها أن تطيعه على ذلك. فإن كان قد خيرها إما إنها تأكل أو يخرج إلى أصحابه، لا تأكل، تجعله يخرج إلى أصحابه، لأنه جلوسه أو جلوسه عندها لا يمنعه من أكل القات، فهو يأكله عند أصحابه أو يأكله هنا، فهو منكر هنا وهناك. وأما أنها تطيعه في ذلك فلا تطيعه في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلهذا تتركه يخرج، لكن تنصحه أنه لا يفعل ذلك ولا يأكل مثل هذا القات، لأنه كما قلنا مهدر للأوقات ومهدر للأموال ومهدر كذلك للصحة، فهو فيه هذا الإهدار العظيم. وأيضا كذلك من نظر إلى حال من يأكل القات غالبا أنه يتخبط، وكذلك أيضا يحاول أنه يفعل أشياء لأجل أن يأتي بالقات، بل ضيعت أسر بسبب هذا القات، وضيع الإنسان أهله وأولاده بسبب هذا القات والعياذ بالله. فلهذا فلا شك أنه محرم، ولا يجوز أن يأكله المسلم ويبتعد عنه، ومن أدمن هذا القات يحاول أنه يبتعد منه بشتى الوسائل، ولا شك أن من عزم على التوبة وفقه الله، وأما من يزعزع في التوبة من هذا القات وغيره فتجده يقول أنا ما أستطيع أنا كذا، لكن لو عزم وفقه الله وابتعد، وكثير من الناس ابتعد عن هذا القات وتاب إلى الله ورجع وحسن حاله، وتجده أيضا يكره هذا القات بعد أن أدمن فيه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في ختام هذه الحلقة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أجاب عن أسئلتكم الإخوة المستمعون الكرام الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أذكركم بواتس البرنامج 770-382-996. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.